أيوة حبيب أنا أفطر، لو أنك قلت أنا مش مستثمر هذا العام، السوق وحش والدنيا مضروبة والمناخ سيء، أحط فلوسي أعملها مخدة هنام عليها، نمت على فلوس مخدة طول السنة، آخر السنة هنقول لك براءة، ما فيش عليك زكاة، ولا هنطلبك بالزكاة؟ هنطلبك بالزكاة. لكن لو بورت الأرض قلت مانيش أنا زريعها السنة دي، هنقول لك زكيها؟ لا، من ربي قال وآتوا حقه يوم حصاده، مادام ما حصدتش ما طلعتش ما فيش عليك زكاة. الفرق بين الأرض والنقد، قياس قياس مع الفارق. نعم، أنها تخرج زكاة عن الأصل والربح جميعا، عند 10,000 وكسبة 2,000 يبقى 12، تزكي ال 12 مش تزكي ال 2,000 بس. أنا سأعطي وقت للمناقشة إن شاء الله، لو فتحناها الآن هنضيع الوقت. أنا هركب الطيارة واجري عشان خاطر إيه؟ طيب، في مسألة مهمة هنا اسمها الديون. احنا قلنا الديون تنقسم الى قسمين، الديون مرجوة الاداء تزكيها، تضمها الى مالك وتزكيها، الديون الميتة تعمل فيها ايه؟ لا تزكيها الا اذا قبضتها، فاذا قبضتها المجمع الفقهي بيقول تستأنف بها عاما جديدا تزكيها بعد مرور عام عليك. لكن بعض المشايخ في بلاد الحرمين يقولون تزكيها عن عام واحد وإن بقيت عندك في الماضي أعواما مديدة. لكن هنا في مسألة مهمة انتبهوا لها، مسألة لطيفة وطريفة، حاجة اسمها الديون الاستثمارية والديون طويلة المدى. ايه الموضوع ده؟ مولانا الكريم عنده مصنع ورأس ماله ما شاء الله المتداول بس $1,000,000، والدنيا ماشية بناخد منه الزكاة وبنوسع بها على الناس. جينا هذا العام اعطيني يا عم زكاة المليون اللي عندك. قال مليون ايه؟ كل سنة وانت طيب. ايه اللي حصل؟ قال ده انا خدت قرض 1,500,000 عشان اشتريت ما شاء الله 10 إيكر عشان عايز اتوسع وعمل مخازن وعمل خط انتاج تاني وجبت اجهزة وعملت وسويت وكذا والدنيا ايه وسعت. يعني ايه؟ قال انا علي $1,500,000 ديون. طب وبعدين؟ وانا رأس مالي 1,000,000، فلما صف الديون انا عندي 1,000,000 ومديون ب1,500,000. ابانا ايه مديون بنص، اجمع لي زكوات مسجد كليرمونت والجالية كلها وهتهالي بارك الله فيك، اجمع لي زكوات الجالية والدهاني عشان اسدد النص مليون اللي انا مدين بيه. مش الغارمين برضو ليهم من اموال الزكاة الحدوتة دي تنفع؟ لا تنفعش، لا تنفعش ابدا. هذه اسمها الديون الاستثمارية. الدين ده مش دين حقيقي، ده عنده اصول استثماريه تقابله، عنده ارض وعنده مكن وعنده ادوات، عنده اصول ثابته تقابل هذا الدين. هذا مش استخدم الدين لم يستخدمه في راس المال المتداول اللي بيبيع فيه ويشتري وطالع ونازل وداخل. لا، اذا كان راس المال تقابله اصول استثماريه موجوده عند صاحب المال فلا يطرح من راس المال الزكوي. نقول له انت لسه راس مالك 1,000,000، تخرج زكاه 1,000,000 للمليون ونصف الدين ده مقابله بارض واجهزه وعدد وادوات موجوده عندك. هذا ليس دينا حقيقيا، وبالتالي لا يخصم من وعاء الزكاه. فاذا كان الدين تقابله أصول استثمارية يعني موجودة لدى صاحب المال فهذا لا يطرح من رأس المال الزكوي. أديك مثال تاني، واحد على كد حاله موظف جمع له 70,000-80,000 وكل سنة خلى منه 2,000 دولار نمشي بيهم بعض المسائل في الجامع، جنى له هذا العام قال لا كل سنة طيب،
ايه الموضوع؟ قال ده انا اشتريت بيت، ده انا علي قرض 450,000 وانا كل اللي عندي 70-80,000 يعني يا احبابي، فانا مديون. طب واسدد الدين ده امتى ان شاء الله؟ قال على 30 سنة. يعني انا هفضل 30 سنة ما زكيش ولا اشوف وشكم تاني هنا ابدا، 30 سنة ما حدش يهوب ناحيتي، كل مديوني ارفع في وشكم بتاع ده، انا مدين ب 450,000 اوعى حد يتكلم. الله الله الله، يعني يشتري بيت ويبقى من الايه، من بركاته ومن مغانمه ان يتترس به من الزكاة 30 سنة، فلا يخرج زكاة ماله 30 سنة. الكلام ده ينفع بالكومن سنس كده؟ ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ لان الدين الذي يطرح من اموال الزكاة الدين الحال اللي هتطلعه النهاردة. انت النهاردة هتطلع كام من 450,000؟ قال لي اطلع 2000 بتوع الشهداء. اقول له هم 2000 بس دولة هم اللي يتخصموا من رأس المال الزكاة بتاعك، لان يا حبيبي هذا ليس رأس، هذا ليس دينا حالا يلزمك ان تدفعه الان، انت تدفعه على 30 سنة. فزي ما ربنا قسطه عليك على 30 سنة، تقسطه على الفقراء برضو على 30 سنة، وبالتالي ما بتخصمش من رأس المال الزكوي إلا المبلغ اللي يلزمك أن تخرجه الآن، اللي هتطلعه الآن طلعه دليلهم نطلعه. بتدفع كام كل شهر؟ 2000. طلع على 2000 دولة، نخصم المبلغ ده الحال من أموال الزكاة، والباقي مالك يلزمك أن تخرج عنه الزكاة كما يخرجها سائر الناس. أدي معنى الديون طويلة المدى، أو الديون التي تقابل بأصول استثمارية موجودة عند المزكي. الزكاة أحبابي مدرسة كبيرة. دكتور القرضاوي حفظه الله وأطال الله عمره يعني كتب كتابا في فقه الزكاة، قال عن الأستاذ المودودي أنه كتاب فقه هذا القرن، يقصد القرن الماضي، وكان رسالة الدكتوراه بتاعته في مجلدين، وتعقد ندوات ومؤتمرات كاملة حول بعض مسائل في الزكاة. الزكاة عندنا قضية ضخمة فيها إعجاز تشريعي هائل، لو طبقها المسلمون ما بقي على أرضهم جائع ولا بائس ولا فقير ولا محروم. لما يتكلم في هذا في حين ستقفون على عجب عجاب. فكل هذا الكلام من التطبيقات المعاصرة للزكاة، لأن المعادلة اللي احنا حفظناها عن ميمون ابن مهران بيقول ايه؟ ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسب، ثم اطرح ما كان عليك من دين، ثم زك ما بقي. قال لك اطرح كل الديون، لكن لا، لما جاء نطبق هذا الكلام اصبحنا نفصل بين دين استثماري وبين دين طويل المدى ومن دين في يعني داخل في رأس المال المتداول، أصبحنا بنفرق بين صورة وصورة وحالة وحالة. دي قيمة الندوات المعاصرة والمؤتمرات المعاصرة التي تعقد في عالم الزكاة، حتى نحسن من خلالها تطبيق الأصول الشرعية الموروثة عن أسلافنا الكبار رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، في حاجة بقى اسمها ايه؟ اسمها زكاة المستغلات. ايه المستغلات؟ قال كل ما هو معد للإيجار وليس معدا للاتجار في أعيانه، كالعقارات والسيارات والمصانع الإنتاجية ونحوها. واحد عنده تاكسي بيشغله، عنده شقة بيأجرها، عنده باخرة بيأجرها، طيارة بيأجرها، أي حاجة لا يتاجر في أصلها إنما يؤجرها. اتفق أهل العلم على أن الزكاة تكون في ريعها، في دخلها، في أجرتها، لا يطالب بأن يزكي قيم أصولها. ما نقولش صاحب التاكسي شوف التاكسي بتاعك يساوي كام آخر السنة وطلع زكاة ماله، لا، نقول له شوف دخلك منه كان كام وزكيه. اللي عنده 3-4 شقق بيأجرهم وبيستثمرهم تأجيرا، نقول له دخل لك كام منهم أجرة، وزكي هذه الأجرة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول،
وكل ما هو معد للإيجار وليس معدا للاستثمار والاتجار في أعيانه.
بعض الناس قالوا احنا عايزين نقيس المستغلات دي على الأرض الزراعية برضو مرة تانية، نعمل ايه؟ قالوا والله نشوف المستغلات هذه، يعني ننظر الى دخلها، وبعد ما نستبعد ما انفق عليها ونثبت الاستهلاك في الاصول نفسها، نزكيها كما يزكي الزراع زراعاتهم، يعني ما بين العشر ونصف العشر وثلاثة ارباع العشر. الكلام ده يعني مردود عليه لعدة اسباب. السبب الاول، المستغلات دي مش حاجة جديدة، تاريخنا حافل بها. لم يزل المسلمون يؤجرون الحوانيت ويؤجرون المحال التجارية، يعني مسألة التأجير والاستثمار التأجيري ليس من ليس من النوازل المعاصرة، بل هو من القضايا القديمة التي عرفتها الأمة عبر العصور. ولم يقل أحد في تاريخنا إنه يقاس الأصل الذي يؤجر على الأرض التي تستزرع. ورقم اثنين، إن هذا الأصل الذي نستثمره تأجيرا معرض للهلاك، طيارة تسقط فجأة تحترق، الباخرة تغرق، سيارة تعمل حادثة ضاعت، لكن الأرض باقية إلى أن يأذن الله بزلزلتها. حجم الريسك في الأرض غير حجم الريسك في الأصول الأخرى زي السيارة وزي الطيارة وزي البخرة وزي الكذا، يعني حجم الثبات هنا غير حجم الثبات هنا، فقياس هذا على ذلك قياس مع الفارق. يبقى الصواب فيما هو معد للإيجار أنه تزكى ما يعني قيمته الإيجارية، ما يتحصل منه من ريع وأجرة، إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول يزكى زكاة المال العادية اللي هي 2.5%، مش العشر ونصف العشر وثلاثة أرباع العشر. طيب، زكاة مكافأة نهاية الخدمة وال401k بلان نعملها ازاي؟ هذه مش بنقول التطبيقات المعاصرة، ما هي دي القضايا اللي احنا عايشينها، يريد ان نخرج بفكرة وافية عن التطبيقات المعاصرة للزكاة. في قاعدة مهمة ارجو ان تحفظ في باب الزكاة، يشترط لوجوب الزكاة تمام الملك. ايه معنى تمام الملك؟ قال القدرة على حيازة المال وعلى مباشرة حقوق الملكية عليه، يعني اقدر احوز المال وانفرد بالتصرف فيه، ابيعه، اشتري بيه، استثمره، اتصدق بيه، اقدمه وصية، اقدمه هبة، اتخذ فيه قراري كما اشاء. إذا تم ملكك على الشيء على هذا النحو فقد أصبح هذا المال مالا زكويا تلزمك زكاته إذا استوفى بقية الشروط الأخرى لوجوب الزكاة. طب معنى هذا الكلامين، إذا كانت يدك مكفوفة عن المال لا تستطيع حيازته، أضرب مثال، السيدة لها مؤخر صداق، قالوا لها لك 50,000 مؤخر صداق، هل تلزمها زكاته كل عام؟ ليه؟ لا طبعا. ليه؟ مؤخر الصداق في معظم وثائق الزواج في بلاد المسلمين منصوص فيها لا يستحق إلا بأقرب الأجلين الموت أو الطلاق، فإذا كانت لا تناله إلا بالموت أو الطلاق فكيف تزكيه المسكينة؟ لن تراه إلا إذا طلقها أو مات عنها، فهذا مال لم يتم فيه الملك
فليس مالا زكويا لا تجب فيه الزكاة. الأموال التي يحال بينك وبينها أموال مغصوبة منهوبة، إنسان ظالم مفتري دخل عليك عنوة وأخذ منك مالك قهرا تعديا، إنه حائز للمال وليس مالكا له، وأنت مالك للمال ولست حائزا له، قد تفترق الحيازة عن الملكية. أنت مالك للمئة ألف دولار هذه اللي عند المجرم ده، لكن أنت مش عارف تاخدها منه، إن يدك مكفوفة عن هذا المال لا تستطيع حيازته ولا الانتفاع به، فلا تلزمك زكاته، تلزمك زكاته إذا قبضته، إذا تمكنت من حيازته. فالأموال المسروقة والمغصوبة والمنهوبة لا زكاة فيها، لأن أصحابها لا يقدرون على تقليبها ولا يقدرون على الانتفاع بها. مثل هذا أيضا الأموال التي تودع في حساب مغلق لحساب القصر. في بعض مجتمعاتنا إذا الولد يعني ورث عن أبيه المتوفى مالا، يوضع ماله في حساب لا يستطيع أن ينال منه إلا بقدر ما يأكل ويشرب بس، وتبقى النيابة الحزبية والقضاء هو المسؤول عن هذا المال. طب هل يلزم على ولي هذا اليتيم أن يخرج زكاته؟ ما هو مش قادر يشتغل في المال ده، مش قادر ينميه، لا يستطيع حيازته، لا يستطيع تقليبه في أوجه الكسب المختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا من ولي على يتيم وله مال فليتجر له فيه حتى لا تأكله الصدقة. وأنا كفت يدي عن مال هذا اليتيم، لا أستطيع أن أقلبه ولا أستطيع لا حيازته ولا استثماره، فمثل هذا المال لا تلزمنا زكاته إذا كفت يدنا عن استثماره وعن تقليبه في أوجه الكسب المختلفة. طيب زكاة مكافئة نهاية الخدمة، أنت مكتوب على الورق يوم تحلق على التقاعد بإذن الله تعالى لك 50,000 جنيه أو 50,000 دولار، تقدر تاخدها دلوقتي؟ لا. تقدر تعمل بيها حاجة؟ لا. ما دامت يدك مكفوفة عنها فلا تلزمك زكاتها إلا إذا قبضتها أو صار في مقدورك أن تقبضها. ده يروح مدخلنا على الفور أو وان كيبلان. إيه اللي بيحصل بالضبط في هذه الحسابات الإدخارية؟ تستطيع أن تنالها بعد استقطاع الضرائب والغرامات، أليس كذلك؟ البينالتي والتاكس، فما يبقى لك وتستطيع حيازته بعد استقطاع الضرائب والغرامات تلزمك زكاته. يعني أنا لي 20,000 في 401 كيبلان، لا تلزمني زكاتها كاملة، إنما تلزمني زكاة ما يمكنني أن أخذه منها. قلتم يا أخواني أنا بطلت، أنا عايز فلوسي. طيب هنشيل منك غرامة 2000 وضرائب 3، 2 و3 5 يفضل لك 15، 15 هذه هي التي يلزمني زكاتها. ما يلزمني زكاة ال20 كاملة، يلزمني زكاة ما أقدر على حيازته منها بعد استقطاع الضرائب والغرامات. الديبوزيت، لو أنت دفعت أموال ديبوزيت عند وأنت بتأجر بيت، قال لك عايزين 3 شهور ديبوزيت، دفعت 6,000 دولار، امتى تقدر تاخدها؟ لما تطلع من البيت والبيت كويس وإيجاره معقول ومش ناوي تطلع إلا إذا أخرجت إخراجا. هل يلزمك كل سنة تحسب 6,000 دولار مالا زكويا؟ لا. لا تستطيع حيازة هذا المال ولا تستطيع الانتفاع به ما دمت يعني مقيما في هذا البيت، فعندما تسترده وتستعيده تلزمك زكاته في هذه الحالة، لأنه تحقق تمام الملك، القدرة على حيازة المال والانفراد بمباشرة حقوق الملكية عليه. نعم اختنا. طب دي لها عنوان مستقل، زكاة المال المستفاد، هنتكلم فيها بعد قليل، حاضر إن شاء الله. زكاة الحقوق المعنوية، ايه معنى الحقوق المعنوية؟ واحد عالم مؤلف 20 كتاب يطلع الزكاة عليها ازاي؟ يطلع كتاب برع بالكتاب بسطرين منهم ولا حاجة؟ ابتداء الحقوق المعنوية حقوق محترمة في الشريعة، وتكفل لها الشريعة الحماية والصيانة الكاملة، وبدون هذا تتوقف حركة البحث العلمي في بلاد المسلمين. تخيل لو أنني شغال على برنامج كمبيوتر من حوالي 10 سنين وصرفت عليه مئات الألوف، فجأة واحد ضربهولي وعمل لي كوبي ووزعه مجانا في السوق وضيع علي رأس المال الاستثماري، هذا لا، هذه سرقات. فالحقوق المعنوية مصونة ومحفوظة ولا يجوز العدوان عليها بحال. لكن متى تلزمك زكاتها؟ إذا استثمرتها فحولتها إلى مال. إذا الباترن هذه براية الاختراع دي، إذا رحت تعاقدت مع شركة وديتك $1,000,000 عشان هتعمل على أساسها مشروع، الفلوس التي دخلت منها هي التي هي التي تزكى. رحت وديت الكتاب بتاعي ده لدار نشر، جيت لخد عندي $50,000 مثلا مقابل استثمار هذا الكتاب لمدة 10 سنين، المبلغ ده هذا هو الذي تلزمني زكاته. فالحقوق المعنوية مصونة ومحفوظة ومحمية، لكن متى تلزم الزكاة؟ إذا تحولت إلى مال، إذا دخلت بها في عقود استثمار فتحولت إلى مال فتلزمك زكاته في هذه الحالة. طيب، زكاة الأجور والرواتب والمهن الحرة، الموظفين يزكوا ازاي؟ اصحاب المهن الحرة، الطبيب عنده عيادة، المحاسب عنده مكتب، المحامي عنده مكتب، اصحاب المهن الحرة كيف يزكون اموالهم؟ عندنا نظريتان في هذا. الذي عليه جمهور اهل العلم وهو يمثل الاصالة التراثية ان هذا مال عادي، طلع أصحابه زكاة المال 2.5% زي أي مال آخر، سواء كان مصدره عيادة، مصدره مكتب محاماة، مصدره مكتب محاسبة، مصدره مرتب، اللي انت صرفته بالسلامة. نحن لا نزكي عند المنبع، إنما نزكي ما بقي عندك وحال عليه الحول. هذه فلسفة زكاة المال في الشريعة. واحد بيدخل له في السنة 300,000 وبيصرف 300,000 بالهنا والشفاء، مش عايزين منه زكاة، لكن نحن نطالبه بالزكاة على ما فضل عن حوائجه وبقي بعد نفقاته إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. طبعا مرة أخرى الحديث عن التبذير والإسراف دي قضية تانية، أنا هنا فقط بتكلم عن قضية وجوب الزكاة. من أنفق ماله كله لا زكاة عليه، لكن ما بقي له من المال مدخرا فبلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يبقى نقول للطيب شوف آخر السنة عندك كام، يا أيها المحامي آخر السنة عندك كام، يا أيها الموظف آخر السنة في حسابك كام، إذا بلغ نصابا زكي. ده ببساطة شديدة بغير دخول في أي تعقيدات. لكن في نظرية تانية، التقييس للمرة الثالثة الأجور والرواتب والمهن الحرة على زكاة الزروع والثمار. ازاي؟ تقول لاني الاجور والرواتب والمهن الحرة هذه نماء في ذاتها، فلا يشترط لها مرور الحول، انما كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. زكاة الزروع والثمار لا يلزم فيها مرور الحول، بل يلزم فيها إخراج الواجب يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده. طب يعني إيه؟ قالوا يعني شوف ما الذي بقي عند الموظف بعد حوائجه، ها؟ ثم نطالبه بأن يخرج زكاته فور تسلمه، فور قبضه، ونزكيه زكاة الزروع والثمار. يعني إيه؟ العشر أو نصف العشر أو 3/4 العشر. طب نعملهم إزاي على موضوع الموظفين؟ قال والله في موظف درجة ممتازة، مدير عام فصاعدا، المكتب مكيف، وعنده سكرتيريا برا، وعنده بتاع ده حياة كده منظر، يعني في ده موظف ممتاز درجة أولى، يلزمه العشر. الكادحين والكادحات فهؤلاء يلزمهم نصف العشر. طبقة الوسطى بينهما 3/4 العشر. هذه نظرية على كل حال، من أخذ بها فقد أخذ بالأحوط، لكنها ليست بلازمة. إنما نقول الذي عليه مجمع البحوث الإسلامية من زمان، أيام كان مجمع بحوث، كان يعني قراره وقرار علماء المسلمين يومها أن هذه أموال شأنها شأن سائر الأموال، فيزكيها 2.5% إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. سؤال أختنا سؤال مهم بارك الله فيها، تقول زكاة المال المستفاد ده نزكيه إزاي؟ الحقيقة ده بيقودنا إلى قضية لها شعب وليست شعبة واحدة، وأرجو أن تمد الصلاة قليلا إلى العاشرة حتى نقدر نخلص الدرس. نستأذنكم جميعا في ربع ساعة زيادة عشان نقدر نأتي على معاقد الدرس إن شاء الله. إيه موضوع المال المستفاد؟ المال المستفاد أثناء الحول إذا كان نماء للمال الأصلي أو إذا كان متولدا منه فحوله حول أصله، يعني التاجر اللي بدأ تجارته وبدأ عامه $1,000 فلم يمضي عليه عام حتى صارت 1,100,000، هل كل جزء من أجزاء 100,000 مرت عليها سنة؟ لا، بعضها صفقة عملها من شهر وعلى صفقة عملها من أسبوع وبعضها من 3 شهور، ملناش دعوة ما دام الأصل قد بلغ نصابا وكل هذه الأموال استثمارات ترتبت على المبلغ الأصلي فحولها حول أصلها إذا بلغ الأصل نصابا. هل هذه واضحة؟ لو أن رجلا يملك 40 من الغنم فلم يمضي عليه عام حتى صارت 40 400، 400 دي كلها اتولدت يوم واحد محرم؟ الجواب لا طبعا، دمنا كل اسبوع كل اسبوعين كل التوالد شغال طوال العام، هل مر عليها جميعا عام كامل؟ الجواب لا. ومع هذا لأنها نماء متولد عن 40 الأولى فحولها حول أصلها، فكأنها جميعا قد مر عليها حول. وده السبب اللي خلى الزكاة في الغنم بالذات قليلة جدا، 1%. تستقر الزكاة في الغنم في كل 100 شاة إذا بلغت 400، في 404 والخمسمية خمسة وستمية ستة وسبعمية سبعة وهكذا. ليه؟ لأن أصحاب الغنم يعتد عليهم بصغارها ولا تقبل منهم في الزكاة. سيدنا عمر قال اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يده لكن لا تقبلها منهم في الزكاة، يعني وانا بعد كل الاغنام الموجودة الصغير والكبير، لكن لما اجي اخذ الزكاة 4 و5 الزكاة اخذها بسن معين، الجزعة من الضأن والثنية من المعز، لابد ان يكون قد مضى على الضأن 6 اشهر وقد مضى على المعز سنة، فانا بحسب عليه الصغيرين وبخش غير الكبار. فعشان كده خففت الشريعة لان الغنم يكثر صغارها، وهذه الصغار تحسب على أصحابها ولا تقبل منهم في الزكاة. وده باب من أبواب فلسفة التشريع وحكمته، فسبحان الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا بالنسبة إذا كان المال إذا كان نماء للمال الأصلي أو نتيجة استثماراته. طب إذا كان المال حبيبنا جنس آخر مختلف تماما، واحد عنده 40 من الغنم فرزقه الله 30 من البقر، جنس البقر غير جنس الغنم أليس كذلك؟ فللبقر عامها، للبقر حولها وللغنم حولها لا يتداخلان، يبقى له حول على رأسه يخرج زكاة البقر وله حول آخر على رأسه يخرج زكاة الغنم لا يتداخلان. واضح يا أختنا؟ القضية الثالثة، إذا كان المال من جنس ما عنده لكن اكتسبه بسبب آخر، يعني أنا تاجر بدأت سنة بألف دولار وما شاء الله الدنيا ماشية، آخر السنة بقت 50,000 100,000 ماشي، كل 100,000 دي هتزكى كما تزكى الألف الأولى. لكن وأنا شغال أنا غير بحفظ قرآن وبادي عند فضيلة الشيخ علاء وبقرأ عليه، وراحوا عاملين مسابقة، المسابقة الدولية للقرآن الكريم في دبي، قدمت فيها طلعت الأول، خدت 70,000 دولار. طب الدولارات دي دولارات وأنا بتاجر في إيه دولارات؟ أخلط الاثنين على بعض وزكيهم مرة واحدة ولا أعمل لدي سنة ولدي سنة؟ المالان من جنس واحد لكن السبب مختلف. السبب هنا استثمارات تجارية، سبب هنا مكافأة من علي بها الله عز وجل من سكة أخرى من باب تاني. أنت في هذا أيها الحبيب بالخيار، أنت في هذا بالخيار، إما أن تضيفها على ما عندك إذا أردت أنك تطلع دماغك من الدوشة وتبقى إيه وعايز تقول مرة واحدة والله يسهل على الفقراء وربنا أوسع عليه، خلينا أوسع على الفقراء. عايز تاخد حقك بالضبط وتريد أن تستوعي حقك كاملا، اعمل لكل مال يجد عندك بسبب مستقل حولا مستقلة من حقك. تبقى عايز محاسب يحسب لك ادي اموال ادي زكاة اموال المسابقات وادي زكاة اموال الاستثمارات وادي زكاة اموال الكذا، عندك 7-18 احوال و7-18 مواعيد، وربنا يوفقك يا رب وتعرف تحسب كويس. لكن ريح روحك حبيبي ولمهم كلهم مرة واحدة، ضمهم على الاصل واخلاص، وخليك بشوش، وخليك مع الفقير كريم. إذا كنت كريما مع الفقير فإن الله جل وعلا يوسع عليك، وكله من فضل الله تعالى. لا تستوعي حقك كاملا، خلي في مالك شيء من السماحة وشيء من اليسر، يعني لا تتذاكى على ربك. يعني نعم اختنا، لأن هذا مال جي، يعني تقول أختنا ماذا عن مكافأة نهاية الخدمة؟ هي مال من جنس المال الذي عندي لكني أخذته بسبب مستقل، يعني كما قلت أنا بالخيار بين أن أضمه إلى ما عندي من مال في الحول والنصاب أو أن أنا أستأنف بها حولا جديدا. أنت في هذا بالخيار. أنا جيدها والله يا حاضر، بس أنا عندي بس مسألتين اثنين ثلاثة أخلصهم وأدخل مباشرة في قضية فتح الباب للأسئلة. عندنا موضوع طريف الآن جدا ستعجبون له، زكاة المال الحرام. الحرامية يزكوا ازاي؟ المال الحرام، المال الحرام أصحابي وإخوتي وأخواتي أنواع. في مال حرام لذاته، يعني وهذا لا سبيل إلى تملكه وإن حازه صاحبه. واحد تاب إلى الله جل وعلا وعنده مخزن خمر، عنده محل ليكر ستور، وعندما تاب إلى الله تعالى ماذا يفعل بهذه الخمور؟ ليس له إلا أن يريقها في الترش وفي مطارح النجاسات. عنده خنازير ليس له إلا أن يتخلص منها بالطرق المعتبرة في التخلص شرعا. المال الحرام لذاته لا بد من التخلص منه وإن طال المدى، لأن حرمته ذاتية، ليس محرما من جهة اكتسابه وإنما حرمته لذاته. فما كان محرما لذاته لا بد من التخلص منه في جميع الحالات. طيب الأموال المسروقة والمغصوبة والمنهوبة لا يتملكها أصحابها وإن طال المدى. لو بقي المال المسروق عندك 50 سنة فلا تزال لست مالكا له وإن كنت حائزا له. المال عندك بس مش بتاعك، لا تبرأ ذمتك إلا بإعادته إلى أصحابه، لا تبرأ الذمة إلا بذلك. إذا عرفت أصحابه ترده إليهم. طب وإذا لم تعرف أصحابه؟ واحد نشال قطاعان بيركب ودوسات وينشل 20 سنة بيسرق من البساط ومحلات النقل ووسائل النقل العامة. عندما يتوب إلى الله تعالى نقول له رجع المال لأصحابه، فين أصحابه؟ ما في أصحابه. فهذا المسكين البائس ماذا يفعل؟ ليس أمامه إلا أن يودع هذا المال في خزانة الآخرة لصالح أصحابه، يتصدق بهذا المال نيابة عن أصحابه فيودعه لهم في بنوك الآخرة، وقد عجز أن يودعه لهم في بنوك الدنيا، يودعه لهم في بنوك الآخرة. فإن طابت نفوسهم بذلك يوم القيامة فقد برئ من العهدة، وإن لم تطب نفوسهم بذلك يعود إليه ثواب هذه الصدقة، ثم يحكم هؤلاء في حسناته فيستوفون حقوقهم من حسناته، لأن الناس يوم القيامة يتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، وعزتي وجلالي لا يجاوزني اليوم ظلم ظالم. طب المال الذي أخذ أجره نتيجة أعمال محرمة، واحدة راقصة كانت بترقص وتاب الله عليها وجمعت أموال، مغنية كانت بتغني وتاب الله عليها وعندها أموال، هقول هذا حاضر لحظة واحدة، الناس دول يعملوا إيه؟ الناس دول يعملوا إيه؟ نقول لها دوري على الزباين ورجع لهم الفلوس؟ ما ينفعش. ارجعي لكل السميعة بتوع زمان ورجعي لكل واحد تمن التذكرة. ما ينفعش. ليس هذا من قواعد الشريعة أن يجمع للشخص بين العوض والمعوض، أليس كذلك؟ بقى ده تفرج يعني وكمان نرجع له فلوسه، نجمع له بين العوض والمعوض يعني بين المتعة الحرام ثم نعيد إليه ماله؟ لا ما ينفعش. وإنما يقال لهذه السيدة التائبة أو لهذا الرجل التائب، يقال له تخلص من هذا المال الحرام بتوجيهه إلى المصارف العامة بنية التخلص وليس بنية التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، لكن تخلص من هذا المال بتوجيهه إلى المصارف العامة، وأرجو أن تثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. تعففت عن الحرام، فأرجو أن تثاب ثواب من تعفف عن الحرام. حال الأموال دي تكون ضخمة وتكون فتنة لأصحابها وتكون بالملايين، فليتخذ قرار ويقهر نفسه ويقوى على التخلص من هذا المال، فأرجو أن لا يحرم ثواب المتعففين عن الحرام. فهذا بالنسبة لمن أخذ أموال نتيجة لأعمال محرمة، الذي أخذ أجره نتيجة أعمال محرمة. واحدة راقصة كانت بترقص وتاب الله عليها وجمعت أموال، مغنية كانت بتغني وتاب الله عليها وعندها أموال، هقول هذا حاضر لحظة واحدة، الناس دول يعملوا إيه؟ الناس دول يعملوا إيه؟ نقول لها دوري على الزباين ورجع لهم الفلوس؟ ما ينفعش. ارجعي لكل السميعة بتوع زمان ورجعي لكل واحد تمن التذكرة. ما ينفعش. ليس هذا من قواعد الشريعة أن يجمع للشخص بين العوض والمعوض، أليس كذلك؟ بقى ده تفرج يعني وكمان نرجع له فلوسه، نجمع له بين العوض والمعوض يعني بين المتعة الحرام ثم نعيد إليه ماله؟ لا ما ينفعش. وإنما يقال لهذه السيدة التائبة أو لهذا الرجل التائب، يقال له تخلص من هذا المال الحرام بتوجيهه إلى المصارف العامة بنية التخلص وليس بنية التصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، لكن تخلص من هذا المال بتوجيهه إلى المصارف العامة، وأرجو أن تثاب على ذلك ثواب العفة عن الحرام. تعففت عن الحرام، فأرجو أن تثاب ثواب من تعفف عن الحرام. حال الأموال دي تكون ضخمة وتكون فتنة لأصحابها وتكون بالملايين، فليتخذ قرار ويقهر نفسه ويقوى على التخلص من هذا المال، فأرجو أن لا يحرم ثواب المتعففين عن الحرام.